تدل على أن الخروج عن الرسول عليه الصلاة والسلام حرام ولا لا؟ لأنه حذر من بإيش؟ بالفتنة أو العذاب الأليم. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير صح؟ المأمورات الشرعية خير لا شك. نعم، يقول والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. استبق يعني يكون الأول لا تتأخر، وهذا يدل على المبادرة، لأن الأمر بالاستباق للوجوب كما قررنا بالأول سيكون دالا على وجوب المبادرة. طيب، المأمورات الشرعية خير، هل لها مفهوم الشرعية؟ ها؟ نعم، لها مفهوم. المأمورات الكونية فيها خير وشر، فالقضاء والقدر ها فيه خير وشر، ولهذا قلنا المأمورات الشرعية احترازا من المأمورات القدرية الكونية، فهذه فيها خير وفيها شر. الجد والقحط والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات كونية حدثت بأمر الله وهي شر. المعاصي من العاصي مأمورات كونية ومع هذا فهي شر. إذن قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلامة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجه الوداع. الصحابه رضي الله عنهم لا شك انهم احرص الناس على الخير، ولا شك انهم اطوع الناس لله ورسوله، اليس كذلك؟ طيب، في غزوه الحديبيه تعرفون ما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام واصحابه من الامر الذي ظاهره أنه ضغط على المسلمين، انه ضغط على المسلمين، لو لم يكن فيه إلا هذا الشرط الثقيل جدا أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، ومن ذهب إليه من المسلمين لا يرد إلى المسلمين. نعم، ظاهر هذا الشرط إيش؟ إن فيه إجحاف على المسلمين، لكن ماذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اطمأن قلبه بما أمر به؟ قال أما من ذهب إليهم فلا رده الله، ما أحد مسلم يذهب للكفار، وأما من جاء منهم وردت ناس فسيجعل الله له فرجا. وهذا هو اللي حصل، أبو بصير رده الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم ولا لا؟ رده مع اثنين من قريش في أثناء الطريق، خدعهم والحب خدع، قال واحد منهم والله ما أحسن سيفك أشوف ناظره سيف، قال تفضل، عطاه السيف وجب رأسه. حارب الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وجاء مدعوع، وأبو بصير ثابته. لما وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الله تعالى قد أوفى بعهدك رديتا عليهم ولكن الله أنجم منهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره، فعرف انه يرد الثانيه، فخرج من المدينه، هرب وجلس على سيف البحر، وسمع به من سمع من المسلمين في مكه يطلع لمه، وصار عصبه. بدا كل ما جاء من لقريش من الاموال من الشام اخذوها حتى اتعبوا قريشا، وأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له خذ ربع سكنة منهم بس. نعم، خذهم، يعني ألغوا هذا الشر. فرجع القوم، شوف كيف الفرج، وش اللي حصل؟ حصل الفرج رغما على أنوف المشتكين. نعم، ولا راح أحد من المسلمين إليهم. المهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام، حتى عمر رضي الله عنه على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة قال: يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ثم قال: إنك تقول إنكم ستقدمون البيت وتطوفون به، أين القدوم والطواف عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع الآن؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا قلت لك هذا العام؟ قال: لا. شوف التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به، إنك آتيه ومطوف به. وراح إلى أبي بكر يبي يستعين برأيه، فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، فقال: إنه رسول الله، إنه رسول الله، ولن يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. شوف وصية عظيمة، استمسك بغرزه. خاف من عمر يحصل له ما يحصل، إنسان بشر، استمسك بغرزه فإنه على الحق. استمسك بغرزه، استسلم عمر رضي الله عنه. المهم أن الرسول أمرهم بأن ينحروا ويحلقوا، شق عليهم ذلك، شق عليهم مشقة شديدة، ورجوا أنه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقولهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا أسهل الناس وأذل الناس. نعم، لما قال في خيبر، لما حضن الحمر في خيبر أمر بكسر الأواني التي تطبخ بها، فقالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ قال: أو أغسلوها. يعني رعاهم ولا لا؟ أمر بالكسر ثم أمر بالغسل، اكتفى به. فهم رضي الله عنهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون مخرجا، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ويوافق. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام له نظر بعيد، لما كان إذا أثار البعير لتتجه إلى مكة بركت، وإذا أثارها للمدينة مشت، عارف أن الأمر فوق، الأمر فوق ما يتصور الإنسان. فلما قال الصحابة: خلأت القصوى، يعني حرنت، قال: والله ما خلأت القصوى وليس ذلك لها بخلق. شبه دافع حتى عن البهيمة: وليس ذلك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. اللهم صل وسلم عليه. حرف انه لو دخل على مكة ضغطة كما يدعون وش بيحصل؟ قتال عند المسجد الحرام، قتال. وإلى الآن ما جاء أوامر، ما دام الأمر يمكن أن يدرأ هذا القتال ولو بمثل هذه الغضاضة على المسلمين، فتعظيم حرمات الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من كل شيء. نعم، المهم تباطؤوا وتثاقلوا. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وأخبرها بما جرى، كما أخبر عائشة في حجة الوداع حين أمر من لم يكن أهدى أن يحل، ونازعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قصدي راجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قالوا: يا رسول الله في حجة الوداع قالوا: يا رسول الله الحل كله؟ نحل الحل كله، احنا سمينا الحج لبينا بالحج. قال: نعم الحل كله. قالوا: يا رسول الله نخرج الى منى وذكر احدنا يقطر منيا. شف تقبيح الحال لاجل لعله يرجع. قال: نعم افعلوا ما امركم به. نعم، المهم دخل على عائشة واخبرها بما جرى في غزة الحديبية. دخل على ام سلمة، وكانت ام سلمة رضي الله عنها من النساء العاقلات، وقص عليها القصص، فقالت له: يا رسول الله ادعو بالحلاق، اخرج وادعو بالحلاق واحلق. سبحان الله العظيم، دعا بالحلاق، خرج دعا بالحلاق وحلق رأسه. ايش سووا الصحابة؟ عارفوا ان الامر انتهى، ما في مراجعة، صار يقتل بعضهم بعضا، يكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسهم، وجعلوا حلق رؤوسهم. كلهم. نعم. المهم أنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أمر الله ورسوله المطلق يقتضي إيش؟ الفورية. وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وجه الدلالة، قالوا نعم ما ذكر وجه الدلالة، لو كان الأمر للتراخي إيش ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيرهم، لكن الأمر للفور. طيب، قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط. صح، ها؟ المبادرة لا شك أنها أحوط وأبرأ للذمة، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. ذكرنا أربع علل، والعلل تسمى الأدلة العقلية أو النظرية. شوف، أولا المبادرة بالفعل أحوط، لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه على التراخي أخطأت، لكن إذا أخرت قال لك الذين يقولون إنه على الفور أخطأت. إذن ما هو الأحوط؟ الأحوط أن أفعل فعلا لا يقول لي أحد فيه أخطأت. سهل إلى. طيب، ثانيا أبرأ للذمة. أبرأ للذمة لماذا؟ لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتى يفعل، فإذا فعله أبرأ ذمته. قال والتأخير له آفات. صحيح والله له آفات. وش من آفاته؟ موت، مرض، انشغال، نسيان، إلى آخر. التأخير له آفات، وهذه من هذه الجملة مأخوذة من كلام الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال في الحج إنه على الفور، قال التأخير له آفات. وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية بل والدنيوية، من الحزم أن لا تؤخر على عمل اليوم لغد، هذا من الحزم، وجرب تجد. لو كان للإنسان مثلا ورد معين من القرآن وتكاسل يوم من الأيام وتركه، جاء اليوم الثاني كم يصير عليه ابن اليوم الثاني؟ ها؟ وردان. قال والله من كثيرات، إن شاء الله لا جاء آخر الأسبوع أقول بهن جميع. نعم، جاء اليوم الثالث صار عليه ثلاثة، في آخر الأسبوع يكون عليه سبعة، يبي يعجز. اللي عجز عن أول واحد، عن واحد في أول يوم، يبي يعجز عن السبعة. فالتأخير له آفات، ولهذا قال ويقتضي أيضا تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وهذا صحيح. إذن فهذه العلل الأربع وهي أدلة عقلية نظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتضي الفورية هو القول الصحيح. نعم، أيهما الأول؟ يلا. ها؟ لا كيف نظر، كيف بدون نظر؟ لابد من العلم، لابد من العلم. نعم صحيح، يقول هذا أول ما تجي تطبق، لكن هذا لابد يكون عندك أداة علمية، لأن ربما يكون هذا الحديث اللي نطبق الآن منسوخ. ها؟ وعلى كل حال الأصل أنك إذا اطلعت على شيء ثابت خلاص أنك تفعل، لكن نظر أنه يوجد النسخ والتخصيص ينبغي أن نتسأل حتى يبحث، وإن كان الأصل فعل. نعم، إيش؟ نعم،
والله في الجو فهل هذا رايق على المطلوب الإنسان؟
هو الظهور المراد بالآية الكريمة ما هو بالحوادث اللي في البر والبحر، المراد الفساد. فمثل فساد البر بالجذب، جذب الأرض، ويمكن نقول أيضا بالفيضانات والزلازل وما أشبه ذلك، وكذلك فساد الثمار والبحر، الأمواج وموت الحيتان وما أشبه ذلك. ظهر ما كان بفعل الله مو بفعل الناس. ثم إذا توسعنا قد نقول إن البر والبحر يشمل القرار والهواء، مثل ما قال العلماء إن الهواء تابع للقرار. نعم، لكن الأولى أن نقتصر على ما قال الله عز وجل فقط. قال لي وأصحابي أجمعين، سبق لنا أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية إلا بدليل، واستدلنا على ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى، وقلنا إنه بناء، والآن نقول إنه بناء على القاعدة إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع اثنان هل هذا المأمور به واجب أو غير واجب، فالقول من يقول نعم، من يقول إنه واجب لأن هذا هو الأصل. وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة تمر بك في الكتاب والسنة، أوامر ليست الوجوب ولا يظهر أنها واجبة، مثل أوامر في الأكل والشرب وما أشبه ذلك. فمن العلماء من قال إن كل أمر ليس في العبادة أو ليس في التعبد فإنه للإرشاد وليس للوجوب، ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة. هدموا بذلك مثلا النوم على اليمين، وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها. والمسألة وإن قررت هذه القاعدة التي في الكتاب أن الأصل الوجوب والفورية، المسألة لا تضطرد في كل شيء، حتى أنك بعض الأحيان تقول خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع لأنه ما قال أحد بأنه واجب. ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب، وجدت من يقول إنه واجب، فيبقى الإنسان في الواقع متحيرا. فالقاعدة هذه إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم وأننا لا نؤثم أحدا إلا بدليل، أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب. وإن طلبت القاعدة للوجوب اختلت وانتقلت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر ولا يقال إنها للوجوب ولا يقال إنها الوجوب. لكن على كل حال العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة، ووجه ما أشرت لكم الآن ما هو؟ أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها إنها ليست الوجوب، قالوا إنها ليست الوجوب. فيبقى الإنسان هل العلماء قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب، أو لهم قرائن وأدلة تظهر هذا الأمر المعين عن الوجوب؟ إن كان الثاني فالأمر واضح والإنسان يبقى مطمئنا مشرح الصدر إذا وجد دليلا يخرجه عن الوجوب، لكن أحيانا لا يجد دليلا يخرجه عن الوجوب ولا تنشرح صدره بالإيجاب، أو لا ينشرح صدره بالإيجاب ولا تطمئن نفسه للوجوب. ويخشى أن يلزم نفسه ويلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به فيقع في هلكه وفي معذور. نعم. لكن الطريقة السليم أن نقول نمسك هذا الأصل، نمسك هذا الأصل، وهو أن الأصل أن الأصل الوجوب، هذا هو الأصل. ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، لأن نفس المؤمن قد تدله عليكم وحاك في نفسك، قد تدله إلى أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لم يعتد. فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة، نلتمس لها إيش؟ دليلا يخرجها عن الوجوب، يخرجها عن الوجوب. طيب، إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا، إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب، فهل هذه قرينة تصرفه؟ لا. ليش؟ لأن الدليل هو الإجماع، الدليل هو الإجماع. نعم. لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى جمهور العلماء يرون أن هذا ليس للوجوب، لا شك أن الإنسان يتردد كثيرا. نعم. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، معلوم لدليل واضح، إذا وجد الدليل الدال على أنه ليس الوجوب اطمأنت النفس وشرح الصدر ولا إشكال في هذا. مثاله فيخرج عن الوجوب إلى معان منها النجد، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه من القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، أن بعض العلماء يقول الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها إيش؟ للإرشاد، كلها للإرشاد، وأن الإنسان وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بهذا إلزاما، الحق لك كيف؟ تضيع حقك ضيعه، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك. فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل فيه أنه للإرشاد، الشارع أرشدك إلى شيء من مصلحتك وليس عبادة. مثل أشهد إذا تبعتم، يقول الأمر هنا للإرشاد، يعني أنه أرشدك إلى مصلحة، مثل ما يقول لك القائل أنت تريد أن تذهب بالطريق إلى اليمين وقال لك رح مع اليسار أسهل لك، هذا مو بالأمر ولا إلزام ولكنه إرشاد، لو خالفت لم تكن عاصيا. لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقول كل أوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة، فعلى هذا يقول أشهدوا إذا تبايعتم. لماذا نشهد إذا تبايعنا؟ حفظا للحقوق، حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتنابا للعداوة والبغضاء، حفظا للحقوق لأنك إذا شهدت حفظنا حقك كذا ولا لا، تحفظ حقك. كذلك أيضا إشهادك يمنع من النزاع، لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازعك. ثالثا إبعادا عن العداوة والبغضة، لأن النزاع يوجب العداوة والبغضة، يكون هذا من باب الندب وليس من باب الواجب، لأن الحق لك وإذا ضاع حقك فأنت مسؤول عن نفسك. يقولون فالأمر هنا بالإشهاد على التبايع للندب، وهو كذلك هو للندب وليس بواجب، ولكن ينبغي أيضا أن نفرق بينما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمرا ذا خطر وذا شأن، وبين الشيء التافه الذي لم تجر عادة به. فلو أردت أن تشتري خبزا بريال، كم الأبيض فيه من خبزة أربع خبز قلت ما أروح إلا حتى أخذ اثنين يشهدون بأني شريت خبز بريال. نعم هذا ما جرت فيه العادة لأنه شيء تافه. أيضا لا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير. فالشيء الذي لك قد نقول أنت في الخيار، إن أضعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كان وليا على مال يتيم فهنا قد نقول إن الإشهاد واجب، خصوصا في الأمور الخطرة التي لها شأن، لأنه لو لم يشهد إيش لغاء حق غيره، لغاء حق غيره. والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح، واضح؟ ولهذا يجوز أن يتبرع لشخص بمالي ولا يجوز أن يتبرع بمال اليتيم لشخص. إذن يحمل على الند دائما أشري إذا تباعتم؟ لا، بل فيه تفصيل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. هكذا استدل المؤلف، وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي وقال له اتبعني أنقذك الثمن، فلحق الأعرابي أناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فزادوا عليه في الثمن، زادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الرسول الذي ينقذ الثمن قال له زد في الفرس، زيد قيمته، زد كان تريده. قال قد اشتريته. قال من يشهد؟ يقول الأعرابي. ها هنا أدري من يكون جاهل أنا أو ما أدري. على كل حال قال هكذا، فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لك يا رسول الله، أنا أشهد إنه إنك اشتريته بكذا وكذا. فاقتنع على أعرابي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخزيمة ليش شهدت وأنت ما حضرت ولا رأيت؟ قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. الله أكبر. ولهذا فرض على كل مسلم أن يشهد بأن الرسول اشترى هذا الفرس من الأعراب بالثمن الذي عينه الرسول، لأن الرسول كلام حق. لكن شف يعني أحيانا بعض الناس يؤتيه الله عز وجل سرعة الانتباه، كل المسلمين يجب عليهم يشهدون بهذا، لكن انتبه له هذا الرجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في شهادة رجلين. هنا على كل حال المؤلف استدل على أن الأمر بالإشهاد للندب وليس للوجوب بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجه الاستدلال أنه لو كان الإشهاد واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا. نعم، وهذا لا شك استدلال واضح. لكن قد يقول قائل إنما لم يجب الإشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قوله مقبول، فالإشهاد يعني ليس هناك ضرورة إلى وجوده بخلاف غيره، فالإشهاد إن لم يحصل ما قبل الدعوة. ربما يقول قائل هكذا، ولكن نقول الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه للتشريع لقطع النظر عن الخصوصية، واللي لا شك أن هذا من خصائص الرسول أن تقبل دعواه بلا بينة. ما في أحد من الخلق تقبل دعواه بلا بينة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مجرد دعواه بينة صلوات الله وسلامه عليه. طيب على كل حال فهمتم ما ذكرنا بالنسبة للتفصيل في الأمر بالإشهاد عند البيع. قال ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر بالضاد إيه بالضاء المشاله، بالضاء المشاله، المشاله يعني اللي فيها ألف. نعم. أما الضاد بالضاد اللي غير مشاله فليس فيها ألف، من حضر يحضر كذا، من حضر يحضر، ولا من حضر بالضاد الثاني. ها؟ إن عذاب ربك كان محظورا، بالضاد ولا بالضاء؟ بالضاء. نعم. ها؟ أين بالضاء المشاعر؟ طيب. أين؟ ها؟ مشاعر هين. ألفها فوق. أين؟ أنتم تقولون اختطة، والعلماء بالكتب يقولون بالضاء المشاعر. انتبهوا لصلاح العلماء. تمر عليكم دائما بالضاء المشاعر يعني اختطة. طيب. قال إذا ورد بعد الحضر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. قول غير محل الصيد وأنتم حرم هذه تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد كذا الأخ. وش اللي كنا؟ ها؟ ما الذي قلنا؟ طيب. قال الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. وش يدل عليه؟ تحريم الصيد في حال الإحرام. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فأمر بالاصطياد بعد الحل. وإذا حللتم بعد الحل، بعد الحل، فهل نقول يجب على كل من حل أن يأخذ البندق ليصطاد؟ لا، بالاتفاق ما وجد. طيب هل يسن كل ما حليت من العمرة أو من الحج خذ بندق واطلع دور الطيور؟ ها؟ لا، لا يسن. الأمر إذن للإباحة، الأمر للإباحة. ولهذا اختلف الأصوليون هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر. نعم، بينهم فرق. فقال بعض العلماء الأمر بعد الحظر للإباحة، واستدلوا بالآية هذه وبقوله تعالى في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الأمر للإباحة، لأنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال إذا قضيت فانتشروا وابتغوا من فضل الله. أو أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، لرفع الحظر. إذا قلنا بالثاني فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول. فإذا كان الذي نهي عنه كان إذا كان بالأول مستحبا صار مستحبا، صار مستحبا. إن كان واجبا كان واجبا. أما الذين يقولون إن الأمر بعد الحظر الإباحة يقولون إن هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة. فلو فرض أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا، ثم قيل له إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قيل له فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وصار الآن الأمر بقوله انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ليش؟ للاستحباب، لأن الأمر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الأول الذي قبل الحظر وهو الاستحباب. لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول أن الأمر بعد الحظر إيش؟ للإباحة، بناء على أن الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا، فلما ارتفع الحظر عاد الأصل وهو الإباحة. نعم هذا هو اللي عليه الأكثر. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج بعضها على بعض التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. قال افعل ولا حرج. كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني إيش؟ أن يحلق قبل النحر لأنه قال افعل. وش فعل هو؟ وش فعل؟ حلق قبل النحر نقول رسول قال كيف فعل؟ افعل. إذا كان السنة الثانية فاحلق قبل النحر. نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور، فلا يكون للاستحباب ولا للطلب ولكنه لإيش؟ للإباحة. رجل قرأ عليك الباب قلت ادخل ما دخل انصرف، لقيته من بكرة توجه عليه اللوم ولا لا؟ ها تلومه؟ طيب نشوف فيه تفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل. طيب التفصيل إن كان يدعيه وعازمه انتظره الآن، ولما قلت له ادخل انصرف فأنا ألوم لأني منتظره. نعم إن كان هو الذي جاء ضيفا إن قلت ادخل وبدأ له ألا يدخل ألومه؟ ها والله بعضكم أصر على أنه عرفا يلام. ها عرفا يلام والله ما أعرف، قد يلام وقد يفرح الواحد أنه ما دخل لجل ما يشغله. نعم يمكن. على كل حال مسألة اللوم على الملوم هذه يمكن ترجع إلى حال كل شخص بعينه، ما نستطيع نقول نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه مطلقا، لكن الرجل الذي انتظرك لا شك أنك تلومه. على كل حال كلمة تدخل وش معناها؟ معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر، فكأني حينما قلت ادخل كأنما قلت لا حرج عليك إذا دخلت، وليس معناه أني ألزمك بالدخول أو آمرك بالدخول. نعم نعم هو هذا اللي احنا بحثناه قبل اليوم في هذه المسألة. يعني ما أستطيع والله يعني ما زلت منذ حين أتدبر أو أتأمل كيف نجد ضابط يضبط جميع النصوص الواردة كل نص بعينه، ما أستطيع. يعني هذه القاعدة هي العامة، هذه القاعدة العامة الغالبة، وأما أنها تشمل كل نص في كل مسألة فأنا أجد أنه يمر بنا كثيرا من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليس في الوجوب. نعم هذه قرينة قد تكون قرينة الشاهدة على أن القول الثاني هو الراجح، وهو أن الأصل عدم الوجوب وأن هذا أمر مطلوب. نعم هذا أمر مطلوب. والحقيقة أن حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الجلاء الوجوب يمكن أن يؤولها الإنسان، يمكن أن يؤولها فيقول أن الرسول غضب لأنه يخاطب الصحابة، وتنفيذ والتنفيذ الأول مو مثل التنفيذ الثانوي. ولهذا الشيخ الإسلام يرى رحمه الله أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من الحج المفرد أو القران إلى عمرة تلك السنة، قال لأن الأمر موجه إليهم مباشرة، ولأنه لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم، فيلزمهم هنا من أجل استنان غيرهم بهم. وكلامه جيد، ولا سيما يشهد حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال كانت لنا خاصة. المهم أنه قد يقال إن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم يسق الهدي قد يقال إنها وجه الخطاب فيها إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين يستن بهم، فلو تركوا الأمر لاستن بهم من بعدهم، بخلاف المخالفة بعد السنان أو بعد ثبوت السنة. كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قد يقال إن هذا في الجهاد، قد يقال إن هذا في الجهاد، لأن الله قال لا تجعلوا على الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد جعل الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا في سياق قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لكن الإمام أحمد كما حدثتكم سابقا يرى أن الآية عامة، يقول لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالحاصل إن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. هو على كل حال إذا رأيت الجمهور على الاستحباب فهذا يجب أن تتوقف عن قول الوجوب، على الأقل تقول للناس افعلوا كذا مدام هذا أمر الله ورسوله افعلوه. أما تقول هو واجب ولا ما هو واجب نقول افعلوا هذا ونقول افعلوا، كما لو ورد النهي نقول اتركوا، سواء قلنا أنه مكروه ولا محرم. أين العلة؟ إيش؟ لا له، إذا ورد أمر معلل، إذا ورد أمر معلل فإن كان يمكن زوال العلة فمتى زالت زال الحكم، مثل لا يقل القاضي وهو غضبان هذا معلل، فإذا زال الغضب حكم. لكن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس، هذا معلل بعلة لا تزول. فوصف الرجسية لهذه الثلاثة ثابت. هنا والقاعدة أن المعلل الحكم معلل يتبع للة تدور مع علة وجودا وعدما. نعم لا إن كان كسف فهذا كسر لسان، ولكنه لا بالرفع. نعم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الندب وإلى الإباحة، وهنا الثالث إلى التهديد، ولكن لا بد من قرينة. فمثال ما خرج عن الوجوب إلى الندب، وأشهد. طيب الدليل مثل آخر بندر. نعم طيب الأمر هنا ليش للإباحة، لأنه جواب عما يتوهم أنه يا جماعة أنه إيش محظور. طيب أظن الثالث، قال المؤلف الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، كقوله اعملوا هذا أمر، ولو قلنا إن الأمر للوجوب كان يجب على الإنسان أن يفعل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق